بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة هود نبدأ بدرس جديد، واليوم 13 من رمضان لعام 1439 من الهجرة. يقول الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. هذه الآيات سبقت في قصة نوح، نمر عليها سريعا إلا بعض الوقفات. وإلى عاد أخاهم هودا، يقول تعالى: وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوحا كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. والله عز وجل تبارك وتعالى يقص علينا خبر هذه الأمم لفوائد عظيمة مرت معنا مرارا وتكرارا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عبرة وعظة لأصحاب العقول، فيخاف من يكذب بالرسل، من يجحد بآيات الله، أن ينزل به مثل ما نزل بأولئك من المثلات. أيضا يتعلم الناس الآداب، يتعلم الناس آداب الدعوة إلى الله عز وجل من الأنبياء في لينهم وفي فعظهم وفي صبرهم وفي لين كلامهم وفي كرم مخاطبتهم وفي صبرهم على الإذاء، إلى غير ذلك من الفوائد التي مرت معنا مرارا وتكرارا. وإلى عاد أخاهم هود، عاد قبيلة عظيمة، وهؤلاء هم عاد الأولى الذين ذكرهم الله. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وذلك لشدة بأسهم وقوتهم. كما قال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وقد كانت مساكنهم باليمن بالأحقاف، وهي جبال الرمل. قال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. نعم، فمساكنهم كانت في اليمن. وإلى عاد أخاهم هودا، أخاهم هودا أي أخاهم في النسب لا في الدين، خلافا لمن زعم أن أصله ليس منهم. وقال الرازي: اتفقوا على أن هودا ما كان أخا لهم في الدين. والسر في تعبير بالأخوة لهم ليزداد التشنيع عليهم، لأنه منهم يعلمون صدقه وثقته وشرفه. قال الألوسي: وحكمة كون النبي يبعث إلى القوم منهم أنهم أفهم لقوله من قول غيره، وأعرف بحاله في صدقه وأمانته وشرفه. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، سبقت شرحها، وأن هذه دعوة جميع الأنبياء التي قام عليها أمر السماوات والأرض، لا إله إلا الله، خلقت من أجلها الجنة والنار. ولهذا كل رسول يبدأ دعوته: ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. الافتراء الكذب المتعمد الذي لا شبهة لصاحبه في النطق به، أي ما أنتم إلا متعمدون للكذب في جعلكم الألوهية لغير الله، كانوا يعبدون الأصنام. في سورة الأعراف: أفلا تتقون، أي أفلا تخافون عذاب الله فتبتعدوا عن طريق الشرك والضلال لتنجوا من عقابه إن أنتم إلا مفترون. قال: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، سبق شرحها في قصة نوح، أي لا أطلب مالا حتى يبعد أي توهم يتوهمونه، لأن هذا الرجل الذي قد يكون له أهداف. وذكرنا في الدرس الماضي في قصة نوح أن من علامة الداعية الناجح أن يكون مخلصا ناصحا، ومن خلاصي ونصحي أن لا يطلب على دعوته أجرا. وسبق: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني، سبقت أيضا، أي ثوابي وأجري لا أطلبه إلا من الله عز وجل. لكن هنا نقطة ينبه عليها، قوله: إلا الذي فطرني، المبحث الأول، أي إلا الذي خلقني وأوجدني، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقد ذكرنا لماذا قال إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الله لفائدتين اثنتين. الفائدة الأولى الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة، لأنه كما أنه منفرد بالخلق فيجب أن ينفرد بالعبادة. ثانيا الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام وأنها لم تفطركم حتى تعبدوها، ففيها تعليل للتوحيد الجامع بين النفي والإثبات، كما تقول لشخص أنا أصادق من ينفعني، يعني أن تصادق من لا ينفعك إلا الذي فطرني. الفائدة الثانية دائما وغالبا ينص الله عز وجل على صفة الخلق أكثر من غيرها، دائما الله عز وجل ينص على صفة الخلق، والحكمة في ذلك قيل لأن المشركين كانوا يعترفون أن الله خالقهم، يعني لماذا دائما الله عز وجل يقول خلقكم الله، لماذا تشركون، لماذا؟ لأنهم يعترفون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقيل للتذكير بالنعمة، يذكرهم بأن الذي خلقكم هو الذي يستحق. والله تبارك وتعالى ينبه على هذا كثيرا في كتابه، يذكر المشركين أن الخالق هو الله حتى يذكرهم بأنه هو المستحق العبادة. قال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وقال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال الله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تعقلون تتقون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. أين عقولكم عن هذا الأمر الواضح الجلي؟ ثم رغبهم في الإيمان بالخير، لأن من أساليب الدعوة إلى الله عز وجل ترغيب وترهيب، هذا الترغيب. وذكرهم بأمر سبق في أول السورة يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقد تكلمنا عن الاستغفار في أول السورة، وتكلمنا عن فضائل الاستغفار في قصة نوح بما فيه الكفاية فلا نعيد ذلك. يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أي استغفروا ربكم مما وقع منكم من شرك وعصيان ثم عودوا إليه بالتوبة الصادقة فيما يستقبل. يرسل السماء عليكم مدرارا، المراد بالسماء المطر العلو، يرسل المطر عليكم مدرارا أي كثير الدرور، كثير الدرور. وكان قوم هود أهل بساتين وزروع وعمارة، وكانت مساكنهم الرمال التي بين الشام واليمن. يرسل السماء عليكم مدرارا، وذكرنا ذلك في فضائل الاستغفار. فمن أراد أن يعطيه الله عز وجل ويوفقه الله عز وجل عليه أن يكثر من الاستغفار والتوبة. فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، معطوفة على ما قبلها. أي وأيضا إن فعلتم ذلك استغفار وتوبة زادكم الله عزا إلى عزكم وشدة إلى شدتكم وقوة إلى قوتكم وهبكم الله الأموال الطائلة الذرية الكثيرة. وفي هذا دليل على أن ذكر الله سبب للقوة، سبب للقوة. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. قال ابن تيمية رحمه الله إن حملة العرش لم يستطيعوا أن يحملوا حتى قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وغير واحد أن هذه الكلمة لها تأثير في دفع الفقر وتحمل الصعاب، ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد، لها تأثير في ماذا؟ في دفع الفقر وتحمل الصعاب، لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن أراد أن يكون قويا نشيطا قوي القلب لا يخاف من فقر ولا من أوهام ولا من ترهات أو قيل وقال، فعليه بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى من الاستغفار والتوبة. قد جاء في الصحيحين أن فاطمة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فجاء النبي عند فاطمة وعائشة فقال: ألا أدلكما على خير لكم من خادم؟ سبحان الله، 33 قبل النوم والحمد لله 33 والله أكبر 34، خير لكم من خادم. قال ابن القيم في الوابل الصيب: قيل من حافظ عليها أعطي قوة من غده تغنيه عن خادم، تغنيه عن خادم، يعني خير لكم من خادم، فتعطيه قوة ونشاط. نعم، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يكثر من الاستغفار والطاعة والذكر والتسبيح والتهليل، يجد قوة في قلبه، وإذا قوي القلب قوي الجسد، فالعبرة بالقلب لا بالجسد. ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. التولي الإعراض، أي لا تعرضوا عما أدعوكم إليه وتقيموا على الكفر معرضين عليه. قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة. هذا جواب من؟ قومه. نسمع إلى جواب قوم هود. قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة. البينة ما يبين الحق، نقول: وكذبوا في ذلك. قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة، نقول: كذبوا في ذلك. لماذا؟ نحن نؤمن إيمان كامل أنه ما من نبي إلا ومعه من الآيات أبدا، وهؤلاء لا يصدق قولهم، لأن أولئك إخوانهم بالكفر قالوا سحر عن القرآن، وقالوا سحر عن انشقاق القمر، فهم قالوا ما جئنا ببينة، ما جئتنا ببينة في ظنهم. أحيانا أنت لو تجادل شخص غير مقتنع وتعطي أحسن دليل يقول: ليس بدليل، ما أنا مقتنع. صح، طب هذا دليل أوضح من الشمس في رابعة النهار. قال: لا، أنا ما أنا مقتنع. فقولهم قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، بل جاء الأنبياء بالآيات والمعجزات الباهرات العظيمات التي تدل على صدقهم. قد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. فقالوا ذلك ما جئتنا ببينة كذبا، أو ظنوا أنها ليست بآية، ظنوا أنها ليست بآية، قالوا: لا، هذه ليست بآية. وقد قالوا عن القرآن قريش سحر وأساطير الأولين، أو لأنهم عمي عن الحق كما غيره. هل آمنوا ناقد صالح؟ لا. فهؤلاء قالوا ما جئتنا ببينة في اعتقادهم هم، وإلا فهو وغيره من الأنبياء لهم معجزات، وإن كان لا يلزم ماذا؟ ذكرها، ما يلزم أن تذكر في القصة، ما يلزم، لكن نؤمن أن ما من نبي من الأنبياء إلا ويأتي بآية تدل على صدقه. وسنتكلم بعد قليل عن آية ذكروها أنها لهود، هل هي آية أم لا، ستأتي إن شاء الله. يقول أبو حيان: وقد كذبوا في ذلك كما كذبت قريش في قولهم لولا أنزل عليه آية من ربه، وقد جاءهم بآيات كثيرة، أو لعماهم عن الحق وعدم نظرهم في الآيات اعتقدوا ما هو آية ليس بآية، فقالوا ما جئتنا ببينة تلجئنا إلى الإيمان، وإلا فهو وغيره من الأنبياء لهم معجزات وإن لم يعين لنا بعضها. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، أي بمجرد قولك اتركوها نتركها، وما نحن لك بمؤمنين بمصدقين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أي نقول ما نظن إلا أن بعض الآلهة أصابتك بجنون وخبل، لأنك قمت بسبها وشتمها فأصابتك بجنون وخبل. إن نقول إلا اعتراك، ما معنى اعتراك؟ أصابك بعض آلهتنا بسوء بجنون أو خبل. فهنا قال هود معلنا الكلمة العظيمة. قال أي هود عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الطغاة من قومه بعزة وثقة: إني أشهد الله واشهدوا أنتم أيضا. أشهد الله الذي لا رب سواه على براءة من عبادتكم لغيره، واشهدوا أنتم أيضا، تحدي كبير، واشهدوا أنتم أيضا على أني بريء مما تشركون من دونه، أي على براءتي من كل عبادة تعبدونها لغير الله، لأنها عبادة باطلة يحتقرها العقلاء ويتنزع عنها كل إنسان يحترم نفسه. فأعلنها هود عليه الصلاة والسلام: فكيدوني جميعا، أي أنتم وآلهتكم إن كانت حقا، كيدوني وخططوا علي وامكروا بي، ثم لا تنظرون، لا تهملون، عفوا، لا تنظرون، لا تمهلون طرفة عين. وهذا من أعظم الآيات، رجل واحد في مقابل أمة تنتظر قتله وأمة عطشة لقتله والقضاء عليه ومشتاقة أن تقوم بقوس واحد عليه، ويقول ذلك أمامهم معلنا متحديا هم وآلهتهم. نعم، هذا من أعظم الآيات. طيب، هنا مسألة: ما قاله هود عليه الصلاة والسلام إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون، قال بعض العلماء هذه آية هود. وقبل ذلك نقول معجزات الأنبياء أو آيات الأنبياء تنقسم إلى قسمين، آيات الأنبياء منها ما هو معجز ومنها ما ليس بمعجز. المعجز كالقرآن وناقة صالح وانشقاق القمر والآيات التسعة التي أعطاها الله لموسى، وما ليس بمعجز مما يعرف في صدقه، هذا ليس بمعجز، صادق، أمين، شجاع، كرم، هذه من الآيات لا شك، لكن هل هي معجز؟ لا. واضح كلامي؟ آية لا شك أنه صادق. هرقل سأل أبو سفيان: هل من يتبعه هل تتهمونه بالكذب؟ لا، هذه آيات من آيات الأنبياء لكن ليست معجزة. القسم الأول هو المعجز. طيب، هذا الكلام الذي قلته هنا تمهيد لقول بعض العلماء أن ما قاله هود وتحدى هذه الأمة الكبيرة آية، معجزة هود. فالذي يظهر والله أعلم أن ما قاله هود هنا ليست معجزته. نعم، هي آية عظيمة تدل على ثقته بالله وتدل على قوته، لا شك في ذلك، لكن هل هي آية هود؟ بعض العلماء يقول لا، يقول هذا من النوع الثاني من الآيات التي تدل على صدق هود لكنها ليست من الآيات المعجزة، وإلا بلا شك أنها آية عظيمة. اسمع كلام بعض العلماء، يقول الزمخشري: وهذا من أعظم الآيات، أن يواجه بهذا الكلام رجل، أن يواجه بهذا الكلام رجل واحدة أمة عطاشا إلى إراقة دمه يرمونه عن قوس واحدة، وذلك لثقته بربه. يقول ابن كثير: وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة ودلالة قاطعة على صدق ما جاءهم به وبطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، بل هي جماد لا تسمع ولا تبصر ولا توالي. ويقول القرطبي: ثم لا تنظرون، أي لا تؤخرون. وهذا القول مع كثرة الأعداء يدل على كمال الثقة بنصر الله، وهو من أعلام النبوة أن يكون الرسول وحده يقول لقومه: فكيدوني جميعا. وكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لقريش: فأجمعوا أمركم، وقال نوح: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. قال ابن القيم: حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود، حتى قال له قومه: يا هود ما جئتنا ببينة، ومع هذا فبينته من أظهر البينات، وقد أشار إليها بقوله: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت، إلى آخره. فهذا من أعظم الآيات، أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع ولا خوار، بل واثق مما قاله، حازم به، قد أشهد الله أولا على براءته من دينهم ومما هم عليه إشهاد واثق به معتمد عليه معلم لقومه أنه وليه وناصره وأنه غير مسلطهم عليه، ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتها، ثم أكد ذلك بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم، وأنهم لو يجتمعوا كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه ثم يعالجونه ولا يمهلونه، وفي ضمن ذلك أنهم أضعف وأعجز وأقل من ذلك، وأنكم لو رمتموه لانقلبتم بغيظكم مكبوتين مخذولين. ثم قرر دعوته وأحسن تقرير وبين إلى آخر ما قاله في مدارج السالك. يقول الخازن رحمه الله: وهذا فيه معجزة عظيمة لهود عليه السلام، وذلك أنه كان وحيدا في قومه، فما قال لهم هذه المقالة ولم يهبهم ولم يخف منهم مع ما هم فيه من الكفر والجبروت إلا لثقته بالله وتوكله عليه. ولا شك أن هذا العمل عظيم رائع، لكن هل هي معجزة هود؟ هذا فيه كلام آخر، لأنه قد يحدث كما حدث من نوح، كما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يوجد رجل يعني يقوم يعطيه الله قوة وثقة بالله ويقوم ويتحدى أمه، لكن لا شك كما قلنا أنها تدل على ثقتهم بالله وتوكلهم على الله عز وجل. لكن نؤمن أن هناك معجزة لهود عليه الصلاة والسلام، وأنه ما من نبي إلا وقد أعطي آية تدل على صدقه. ومن أعظم الآيات هذه ما ذكرها الله عز وجل عن هود، أنه تحدى أمة كاملة، تحداهم وتبرأ منهم، ثم قال: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بنصيحتها، أي إني فوضت أمري إلى الله الذي هو ربي وربكم ومالك أمري وأمركم. والذي يجعل الإنسان قويا ما هو؟ توكله على الله. قال ابن تيمية: من أراد أن يكون قويا أو أقوى الناس فليتوكل على الله عز وجل. فهود ما كان قويا إلا بفضل توكله على الله عز وجل، فإذا توكل على الله واعتصم بالله عز وجل أبدا يسر الله أمره ووفقه ورفع الله قدره ويسر أمره وجعله من أقوى الناس. توكل على الله ولا تخاف أبدا. وإذاك ماذا قال؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت، كأنه يقول: كيف تتوكل على من يموت؟ كيف تتوكل على من يضعف؟ كيف تتوكل على من لا يعطي قرش؟ من يخاف على درهم؟ من يخاف على ريال؟ كيف تتوكل يعني من ضعف الناس الآن يتوكلون على من لا يعطي؟ الفضيل رحمه الله يقول كلمة جميلة، يقول: كان الناس ينافقون وهم يعملون، يعني يعمل وينافق، هذا المعروف النفاق صح؟ الناس ما تعمل تنافق، يعني أن تصدق ونافق صح، جاهد ونافق، تبرع ونافق، لكن تنافق لا انفاق ولا جهاد ولا دعوة وينافق، يعني ما بعده. يعني كلمة الفضيل هذا الإمام العظيم كيف قال هذه الكلمة من 1200 سنة؟ هذا السؤال، كيف يقول هذه الكلمة؟ لتعرف أن التقي النقي الزاهد يقول كلمات من توفيق الله. ولا كيف يقول هذه الكلمة؟ رأيناهم الآن ينافق بالجهاد والإنفاق ولا في شيء، لأن النفاق ما هو؟ أن تعمل وتنافق. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بنصيتها إن ربي على صراط مستقيم. نشرح هذه ونكمل قصة إن شاء الله هود الدرس القادم، لأنها جميلة هذه الآية. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الناصية عند العرب منبت الشعر في مقدم الرأس، ويسمى الشعر النابت هناك ناصية. واعلم أن العرب إذا وصفوا إنسانا بالذل والخشوع قالوا: ما ناصية فلان إلا بيد فلان، أي أنه مطيع له، لأن كل من أخذت بناصيته فقد قهرته. فالله عز وجل يقول: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته، أي ما من دابة تدب على وجه الأرض إلا والله مالكها وقاهر لها وقادر عليها متصرف فيها كما يتصرف المالك في ملكه، لكن إن ربي على صراط مستقيم، أي مع أنه قاهر ومالك وقادر عليها ومتصرف عليها، أي ومع ذلك سبحانه وتعالى لا يظلمكم ولا يعمل إلا بالإحسان، أي إن ربي على صراط مستقيم، على عدل وقسط وحكمة وحمد في قضائه وقدره، في شرعه وأمره، في جزائه وثوابه وعقابه، لا تخرج أفعاله عن الصراط المستقيم التي يحمد عليها ويثنى عليها. ابن القيم رحمه الله يقول هذه الآية نفس الدعاء المشهور، وهو الدعاء المشهور وهو نعم أو قبل ذلك، يقول ابن القيم في معنى الآية، أي مع كونه سبحانه آخذا بنواصي خلقه ومتصرفا بهم كما يشاء، فهو على صراط مستقيم لا يتصرف فيهم إلا بالعدل والحكمة والإحسان والرحمة. الحديث ما هو؟ ماض في حكمك مطابق، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، عدل في قضاءك مطابق، إن ربي على صراط مستقيم. الحديث المشهور، ما من عبد يصيب هم وغم فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك ناصيتي بيدك، وماض في حكمك، عدل في قضاءك، ماض في حكمك، إن ربي آخذ بناصيتها، عدل في قضاءك، إن ربي على صراط مستقيم. نعم كل شيء بيد الله، لكن مع ذلك فالله عز وجل عدل حكيم يقضي. يقول القيم رحمه الله: ولذلك قال هود لقومه: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بنصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قوله ماض في حكمك، عدل في قضاءك، تضمن هذا الكلام أمرين: أحدهما مضاء حكمه في عبده، والثاني يتضمن حمده وعدله، وهو سبحانه له الملك وله الحمد. وهذا معنى قول نبي الله هود: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ثم قال: إن ربي على صراط مستقيم، أي مع كونه مالكا قاهرا متصرفا في عباده نواصيهم بيده، فهو على صراط مستقيم، هو العدل الذي يتصرف به فيهم، فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله وقضائه وقدره وأمره ونهيه وثوابه وعقابه، فخيره فخبره كله صدق، وقضاؤه كله عدل، وأمره كله مصلحة، والذي نهى عنه كله ومفسدة، وثوابه لمن يستحق الثواب بفضله ورحمته، وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته. واضح معنى الآية؟ نفس الحديث، ماض في ومع ذلك عدل في قضاءك، فالله عز وجل لا يفعل فعل إلا لحكمة سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليك. فإن تولوا يعني تتولوا، بمعنى تعرض عن الإيمان بما أرسلت به إليكم. فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، أي فعلت ما أمر الله عز وجل به عليكم، نصحت، بذلت ما في وسعي لأبلغكم ما أرسلني الله به إليكم، كما قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، أي أن ربي غني عنكم، فلو شاء لأماتكم على كفركم فلقيتم جزاءكم في الآخرة، وجعل في الأرض خلفا غيركم، ولا تضرونه بذلك، وإنما تضرون أنفسكم. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. ونستفيد من هذه الآية أن معصية العاصين لا تضر الله شيئا، كما أن طاعة الطائعين لا تنفع الخالق سبحانه وتعالى. قد جاء في الحديث في صحيح مسلم حديث أبي ذر قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل واحد منكم ما نقص من ملك شيء إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر، إلى آخر الحديث المشهور. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. وهل يؤذى الله؟ نعم، قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فإن الإنسان يتأذى من الكلام، في فرق بين الضر والأذى، في فرق. الضر أن تمس الشخص بضر، أما الأذى يتأذى الإنسان بالكلام، حينما يتكلم فيك تتأذى. إن ربي على كل شيء حفيظ. الحفيظ الرقيب الذي يحفظ الأشياء، أي يحفظ أقوالكم أيها الكفرة، يحفظ ما قمتم به من عناد وكفر وتجبر وطغيان لا يخفى عليكم شيء، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن ربي على كل شيء حفيظ. ولذلك قال ابن كثير أي شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعالهم، ويجزيهم عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. ولما جاء أمرنا أي أمر العذاب، أمرنا بإهلاك القوم الظالمين لهم قوم من؟ عاد، قوم عاد. والله عز وجل لم يذكر هنا كيف هلكوا أو لا، لكن ذكر في الذاريات وفي الأعراف وغيره وأنهم أهلكوا بالريح العقيم. قال الله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وقال تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وقال تعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. ريحا صرصرا أي ريحا شديدة، شديدة البرودة، شديدة الصوت، وهي الريح العقيم التي لا نفع فيها، فالعقيم التي لا تنتج خيرا. كالرميم أي كالشي البالي الفاني. سبع ليال وثمانية أيام حسوما أي سبع ليال وثمانية أيام حسوما متتابعات بلا انقطاع مشؤومات نحسات. كأنهم أعجاز نخل خاوية أي كأنهم جذوع وسيقان النخل التي قطعت رؤوسها الخاوية الساقط بعضها على بعض. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه، قيل ألف وقيل ألفين وقيل ثلاث ألاف، ونحن أخذنا قاعدة في التفسير أنهم أغلب أتباع الأنبياء قلة ولم يأتي كم عددهم، لكن الظاهر أنهم قلة بدين الله أهلك الأمة كلها، فدين الذين آمنوا قلة. برحمة منا أي أن الله أنجاهم برحمة رحمهم الله عز وجل. قيل بسبب إيمانهم والعمل الصالح، وقيل أن العذاب إذا نزل قد يعم المؤمن والكافر، فلما أنجى الله المؤمنين من ذلك العذاب كان برحمته سبحانه وتعالى وفضله. وقيل برحمة منا أي بمجرد رحمة من الله عز وجل لحقتهم لا بأعمالهم الصالحة. جاء في الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وقد وقع يعني خلاف كثير بين العلماء، مر معنا الحمد لله مر كثير، وهو أن الله عز وجل في آيات يقول بما كنتم تعملون، تدخلون الجنة بما كنتم تعملون، والحديث يقول برحمة الله. والصحيح والراجح والله أعلم أنها برحمة الله، وأن الآية التي فيها بما كنتم تعملون أي أنكم دخلتم الجنة بسبب الإيمان، صح، بسبب الأعمال الصالحة. هل الأعمال الصالحة من الذي وفقكم إليها؟ من الذي رحمكم وقدرتم عليها؟ من الذي يسرها عليكم؟ الله، هذا أصح الأقوال. نعم، دخول الجنة بالعمل الصالح. أنت من الذي يسر لك العمل الصالح ومن وفقك ليسر الصالح؟ الله، رحمة الله عز وجل، هذا أصح الأقوال. ولا هناك أقوال أخرى ذكرناها في موضع آخر. إذن برحمة منا بإيمانهم التي وفقهم الله ورحمهم بها، وفقهم للعمل الصالح فنجوا برحمة من الله عز وجل. إذن كل شيء برحمة الله عز وجل. توفيقك للدرس برحمة الله، توفيقك للقيام للصلاة والطاعة والصدقة والعبادة برحمة الله عز وجل. وكأن هذا القول من يعني من أحسن الأقوال. برحمة منا أي بفضل من الله عز وجل. ونجيناهم من عذاب غليظ أي من عذاب ضخم شديد مضاعف ترك هؤلاء الطغاة وراءه صرعى كأنه معجاز نخل خاوية. إذن نجيناهم من عذاب غليظ، هذا العذاب العظيم. ووصف بأنه غليظ بهذا التصوير المحسوس يتناسب كل التناسب مع جو هذه القصة ومع ما عرف عن قوم هود من ضغامة في الأجسام ومن تفاخر بالقوة. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، عقبهم بماذا؟ بالريح اليخفشي، قوة عظيمة ريح، سبحان الله. طيب، ونجيناهم من عذاب غليظ من هذا العذاب الذي هجم على قوم عاد. قال بعض العلماء المراد بالعذاب الغليظ عذاب الآخرة، لكن أنا هذا الكلام ما رأيته في أكثر كتب التفسير، لكن ذكره بعضهم، وإلا الأكثر على القول الأول العذاب الغليظ نجاهم من عذاب الريح. قال بعض العلماء المراد بالعذاب الغليظ هو عذاب الآخرة ليحصل الفرق بين العذابين، والمعنى أنه تعالى كما أنجاهم من عذاب الدنيا كذلك ينجيهم من عذاب الآخرة. ووصف عذاب الآخرة على هذا القول، وصف عذاب الآخرة بكونه غليظا لأنه أعظم من عذاب الدنيا، هذا لا إشكال فيه. نعم. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم، وتلك عاد اسم الإشارة، وتلك عاد يعود إلى القبيلة أي إلى آثارهم والتي خلفوها من قبور والآثار وغيرها، كما ترى قرية أهلكت دمرت تنظر فيها ماذا؟ البيوت الخاوية على عروشها والمقابر والآثار. وتلك عاد يا كفار مكة، تلك عاد أقوى وأعظم قوة وعدة وعتادا، انظروا ماذا فعل بهم. أي تلك قصة قبيلة عاد مع نبي يهود، وتلك هي عاقبتها، وكانت الإشارة للبعيد تحقيرا لهم وتهوينا من شأنهم بعد أن انتهوا وبعدوا عن الأنظار والأفكار، وقد كانوا يقولون من أشد منا قوة. يقول الخازن رحمه الله وتلك عاد رده إلى القبيلة، وفيه إشارة إلى قبورهم وآثارهم، كأنه قال سيروا في الأرض فانظروا إليها واعتبروا بها، وخاصة أن هي بعيدة وقريبة عن مكة، قريبة في اليمن لأهل مكة، سيروا واعتبروا وانظروا هؤلاء الذين هم أقوى عدة وعتادا ونشاطا ورجالا وضغامة في الأجساد. وتلك عاد القبيلة التي هلكها الله عز وجل، جحدوا بآيات ربهم، اثنين، وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، بيان لجرائمهم، ثلاثة التي استحقوا بسببها العقاب. جحدوا بآيات ربهم، الجحد الإنكار الشديد للحق الواضح، وآيات الله الحجج والبراهين التي جاء بها الأنبياء، وفي هذا دليل أنه جاء بآية، جاء بها وقد بينا ذلك في الدرس الماضي. واتبعوا أمر كل جبار، الجبار المتعالي المتعاظم عن الناس المترفع عن استجابة للحق. طيب، عنيد، العنيد يقول القرطبي الطاغي الذي لا يقبل الحق ولا يذعن له، ومعنى الآية أي وتلك قصة قبيلة عاد مع نبيها، كفروا بآيات ربهم الدالة على صدق أنبيائه، وعصوا رسله الذين جاءوا لهدايتهم، واتبعوا السفلة سفلتهم وسقطتهم، أمر كل رئيس متجبر متكبر معاند منهم بدون تفكر أو تدبر. وهنا مسألة، طيب هنا مسألة، قال وعصوا رسله، جمع ومفرد؟ جمع، ومن المعلوم أن قوم نوح جاءهم رسول، قوم عاد رسول، يعني مثل القصة التي معنا جاءهم رسول واحد وهو هود عليه الصلاة والسلام. قال واتبعوا وعصوا رسله، فما هو الجواب؟ هذه أن من كذب برسول فقد كذب جميع الرسل. هنا سؤال، ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ من كذب برسول كذب جميع الرسل، لأن الرسول دعوتهم واحدة. هم ما كذبوا صالح أو هود لشخصه، لا، هم كذبوه لذاته، لا، لأنه يقول اتركوا الأصنام. إذن كل نبي يقول لقومه اتركوا الأصنام، إذن هؤلاء سيكذبون جميع الرسل. هم ما كذبوا صالح أو نوح أو هود لشخصه، لا، هم هود ونوح وصالح يقول اتركوا الأصنام، هم يقول لا. وما نحن بتاركي آلهتنا. وهذا كلام بعض العلماء، تفضلوا. يقول ابن عطية رحمه الله: وعصوا رسله شنع عليهم، وذلك أن في تكذيب رسول واحد تكذيب لسائر الرسل، إذ النبوات كلها مجمعة على الإيمان به وبربوبيته. قال القرطبي: وإنما جمعها هنا لأن من كذب رسولا واحدا فقد كفر بجميع الرسل. ابن عاشور زاد زيادة حلوة، يقول ابن عاشور: لأن تكذيبهم هودا لم يكن خاصا بشخصه. ابن عاشور هذا ما شاء الله عالم تونسي رحمه الله، يعني له مواقف عظيمة نذكر لكم بعضها إن شاء الله في الدروس القادمة. تفسيره رائع وجميل، يقول: لأن تكذيبهم هودا لم يكن خاصا بشخصه، لأنهم قالوا: وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. فكل رسول جاء بأمر ترك الأصنام فهم مكذبون له، لأنهم وضعوا قاعدة لن نترك الأصنام، لأن جميع الأنبياء دعوتهم واحدة. ولذلك انظر ماذا يقول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه ما جاءهم إلا نوح. قال تعالى: كذبت عاد المرسلين. قال تعالى: كذبت ثمود المرسلين، مع أنه ما جاءهم إلا نبي واحد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. اللعنة الطرد بإهانة وتحقير، أي هلكوا متبوعين باللعن والطرد من رحمة الله عز وجل في هذه الدنيا، فاللعنة لا تفارقهم كما لا يفارق الظل صاحبه، ولذلك يسمى الظل تابعا. ويوم القيامة أي وتلازمهم اللعنة يوم القيامة. وسبق لماذا سمي يوم القيامة بذلك؟ لقيام الناس من قبورهم، ولقيام الأشهاد، ولقيام الملائكة. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. تسجيل لحقيقة حالهم، ودعاء عليهم بدوام الهلاك، وتأكيد لسخط الله، أي ألا إن قوم عاد كفروا بنعم ربهم عليهم، ألا سحقا وبعدا لهم عن رحمة الله، جزاء جحودهم للحق وإصرارهم على الكفر واستحبابهم الهدى على الهدى. وقوله ألا حرف تنبيه للمبالغة في تهويل حالهم وشد الانتباه للاتعاظ والاعتبار. وفي قوله ألا إن عادا كفروا ربهم فيه بيان ماذا؟ أن سبب الهلاك الكفر. ألا إن عادا كفروا ربهم، أي يا قوم قريش، يا قوم محمد، يا كفار قريش، إنما أهلك الله عز وجل هذه الأمة بسبب كفرها، كما سيأتينا بالفوائد بعد قليل. فأن عادا كفروا ربهم فأهلكهم الله، فاحذروا كي لا يصيبكم بكفركم ما أصابهم بكفرهم. ويقال ألا إن عادا كفروا ربهم، يعني يوم القيامة. هذا قول قاله بعض العلماء، يقال لهم يوم القيامة إظهارا لحالهم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، هذا الدرس القادم إن شاء الله نأخذ بعض الفوائد من هذه القصة. يقول الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. الفائدة الأولى التأكيد على التوحيد، وأن جميع الرسل دعوتهم التوحيد. طيب، ومن فوائد الآية أن هلاك الأمم متنوع. منين نأخذ يا عبد الرحمن؟ أن الله أهلك قوم نوح بالغرق، وهنا بالريح. طيب، يأتينا سؤال لحكمة. نعم، قال الله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا لا شك فيه والواقع موجود. هذا يبتلى بالمرض وهذا بالصاعقة وهذا بالخسف وهذا بالإهانة وهذا بالسجن كما هو معلوم ربك سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومن فوائد الآيات أن من جنود الله الريح. الريح اللي أخف شيء من جنود الله عز وجل تسير بأمر الله. ولذلك نهي عن سب الريح لأن من روح الله تأتي بأمر الله عز وجل. لأن من يسب الرياح كأنه يسب العياذ بالله الله لأنها مدبرة. من يدبرها؟ الله عز وجل. إذن الريح جند من جنود الله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. يقول علماء والريح لمن تأملها تدل على قدرة الله وعظيم تدبيره وتصريفه، فمنها ما يكون لينا سهلا لطيفا تنعم به الأجسام، ومنها ما يكون عنيفا شديدا يدمر كل شيء كريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبح لا يرى إلا مساكنهم. وسماها بالريح العقيم فهي لا تلقح السحاب ولا النبات وإنما تستأصل حتى جعلتهم أعجاز نخل خاوية لا تبقي ولا تذر. ومنها ما يكون حارا ومنها ما يكون باردا ومنها ما لها صوت ومنها ما لا صوت لها ومنها ما يهب من جهة المشرق وهي الصبا ومن جهة المغرب وهي الدبور ومنها الجنوب ومنها ما يأتي بالنصر إلى كما فعل الله بالمشركين حين هزمهم بالريح إلى آخر ما قال. من فوائد الآيات قالوا يهود ما جئتنا ببينة إلى آخره، أن كل رسول يأتي ببينة. ومن فوائد الآيات أن الله لا يعاقب أحدا إلا بعد قيام الحجة، وهذه قاعدة عظيمة بل من مهمة الرسل إقامة الحجة. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ومن فوائد الآيات ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. أن من أساليب الدعوة التذكير بالنعم، وهذا أمر يعني فطري معروف، كل من يشتغل بالدعوة تجده يتبعه ولو لم يتعلم لأنه أمر فطري. تجد الناس تقول لهم يعني احمدوا الله عز وجل، حافظوا على الصلاة، نحن في نعمة وأمن وصحة وعافية، حتى العوام يقولون انظروا من حولنا في حروب وتعذيب، يعني كما تقول للناس انظر إلى الخدامات في البيوت وانظر إلى العمال تركوا أهليهم 5 سنوات 10 سنوات، صح ولا لا؟ فهذا تفكير، هذا من أساليب الداعية. كما هناك ترهيب هناك ترغيب. لماذا؟ قال العلماء أن كثرة النعم توجب عظم المعصية. ما أنت مثل غيرك، أنت كل شيء متوفر، المال متوفر والأمن متوفر والنعمة متوفر، فكثرة النعم قد تكون العقوبة أشد. فذكرهم تلك النعم لكي يحذروا مخالفة ما دعوا إليه من الإيمان بمحمد إلى آخره. أيضا أن التذكير بالنعم يوجب الحياء لمن عنده حياء. إذا وجد حياء مهما كان، يعني أنت إنسان فعل فيك معروف تجد أنك تستحي مهما كان، فكذلك التذكير بالنعم إذا الناس عندهم حياء يستحون. ولذلك أنظر للناس حينما كانوا قديما فيه من الحياء والدين، يعني تجد فيه من التقوى والصلاح ما لا يوجد الآن لما قل الحياء. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. فلما ترك الناس الدين وأصبحوا لا يعطون الحقوق عاقبهم الله، فلا تجد أحد يفعل المعروف، ولا تجد أحد يسلف أحد، ولا تجد أحد يصنع معروف، نقصد إلا من رحم الله، لكن الأغلب حنا نتكلم. لماذا؟ لأنهم تركوا الدين وتركوا الحياء وتركوا الإسلام وتركوا تطبيق دين الإسلام، فخسروا أول ما خسر الناس أبدا. ولذلك من علامات الداعية الناجح يذكر الناس ولا أنتم الخسرانين أبدا، الإسلام عزيز، إذا أردتم لا تتمسكون بالإسلام لا تتمسكوا، ماذا تقدمتم؟ تخلفتم وضاع المعروف وضاع الخير، وأصبح الناس بعضهم يبغضوا بعض وبعضهم يحقد على بعض وبعضهم يحسد لما تركتم الإسلام والإيمان والطاقة والطاعة. أول لو تريد الفريق كل يعطيك صح، صح صح. الحين لو تريد 1000 ريال ما تجد أحد يعطيك. ليش؟ لأن هذا لعاب كذاب، بكرة تهاوش أنا معه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أحسن الناس أحسنهم قضاء أبدا. فالتذكير بالنعم يوجب الحياء عن إظهار المخالفة، فينبغي الناس أن يعلموا أن هذه النعم سوف تذهب. وإذاك يقولون يسمون الشكر يعني اللي يبقي حافظ النعم، كما يقول ابن القيم في عدة الصابرين. فينبغي الإنسان يذكر الناس بالنعم ويذكرهم بالخوف ترغيبا وترهيبا.